بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هذا وبالإضافة إلى قولهم بالرجعة، ويعنون في زعمهم إحياء الله للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي والأئمة 12، وذلك في آخر الزمان، ثم يحضرون بعد خروج المهدي الذي يطلقون عليه قائم آل محمد، وبعد قتله الدجال يحيى كل من الخلفاء الثلاثة، وقتلت الأئمة فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء حدا والقتلة قصاصا، ويصلبون الظالمين ويبدأون بصلب أبي بكر وعمر على الشجرة، إلى غير ذلك من أباطيل هؤلاء الرافضة الأبالسة وتلبيساتهم الزائفة ومكرهم بالضعفاء منهم، مما يعتبر إرهابا فكريا خائبا، لأنه يحول دون الحق أن يعلم ويصد عنه، إذ أن مفاده عند مصنف الرافضة وكبرائهم وجوب اعتقاد ما هم عليه والعمل بمقتضاه ظاهرا وباطنا، وأنه طريق الفرقة الناجية، وما كان مخالفا له فإن الأخذ به هلكة وخروج عن مراد الله، بل وخروج عن الملة جملة وتفصيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، من تأمل في عقائد الرافضة الاثني عشرية علم أن دينهم مبناه على الزندقة، وهذا كما تقدم معنا لأن مؤسس هذه الفرقة رجل يهودي عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام للطعن في الإسلام وأبطن الكفر، فانظر إلى حال هؤلاء في إيمانهم الباطل بالرجعة، وكيف صرحوا بعظيم بغضهم لأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، واليوم مذهب هؤلاء قد انتشر وقامت له دول، وهو مدعوم من هذه الدول وغيرها من دول الكفار من يهود ونصارى، ودولته الداعمة له إيران، وهي تصدر هذا الفكرة الخائبة إلى بلدان الإسلام وغيرها، فلهم مد رافضي في وسط أفريقيا وفي شرق آسيا، ناهيك عن بلدان الجزيرة والمغرب العربي عدا ليبيا، وهم اليوم يسعون جاهدين لنشر باطلهم في هذه البلاد، وقد وجد من يتابع هؤلاء ويتصل بهم في مواقعهم، فعلى دعاة الحق أن يجدوا ويجتهدوا وأن يشمروا عن ساعد الجد، وأن يصدعوا بالحق ولا يرضوا لأنفسهم أن يغزوا في عقر دارهم. نعم، فإن السكوت على الباطل سبب لانتشاره وقوة أهله وكثرة أتباعهم وضعف الحق، ولربما ضللوا من أهل الحق بشبههم من ضللوا، إذا أمر الله جل وعلا نبيه محمدا بالصدع بالحق والقول به فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فالله جل وعلا أمرنا بالصدع بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالتهور والطيش، فهذا أمر خطير جد خطير. المد الرافضي اليوم لهم وسائل، وانظروا إلى جدهم واجتهادهم في نشر كفرياتهم وضلالاتهم، فألفوا الكتب ونشروا الصحف وفتحوا المواقع وبثوا سمومهم فيما يسمى برسوم الأطفال وفي هذه التمثيليات، لما رأوا إقبال الناس عليها دسوا باطلهم فيها، فكم من مسلسل كما يسمى رافضي ويدعو إلى الرفض، وكم من رسوم أطفال يدعو إلى الرفض عياذا بالله رب العالمين. ناهيك عن تأليف الكتب وعما عندهم في إيران وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن في شماله إلى غير ذلك، دول كل ذلك حرب على الإسلام الحق والسنة المحضة بمن يتزيى بزي الإسلام، وهذه حرب الكفار اليوم. ما يأتون بجيوشهم وبطائراتهم وأسلحتهم لضرب بلدان المسلمين، وإنما كما قالوا في مذكراتهم نضرب الإسلام بالإسلام، أي لمن ظاهره الإسلام كالرافضة، واستخدموا كذلك القاعدة وداعش وجماعة الجهاد لضرب الإسلام الحق، شوهوا وسعوا في ذلك جاهدين في إبعاد الناس عن العلماء الراسخين. لهم آلة كبيرة ضخمة إعلامية تضلل الناس وتزيف الوقائع وتقلب الحقائق، لما رأوا من جهل الناس ما رأوا. فلا بد من الجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعلم وبصيرة. فأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما شكي إليه ما يجدونه من الحجاج بن يوسف الثقفي قال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول هذا الكلام في ذلكم الزمن، فما بالكم بزمننا وما نحن فيه وما بعده. وأنتم ترون معاشر طلاب العلم موت العلماء واحدا تلو الآخر، وهذا أمر يقلق الصالحين ويخيف المؤمنين، لأن موت العلماء وذهاب العلماء ذهاب للعلم، وإذا ذهب العلم فشى الجهل، وذاك من أشراط الساعة، وإذا فشى الجهل تسلط أهله وعلى دعاته. نعم، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم رأينا هؤلاء الجهال الذين لبسوا لباس العلم وتزيوا بزي العلماء وهم دعاة جهل وضلال عياذا بالله رب العالمين، والناس أو كثير منهم يسألون هؤلاء عبر المواقع ويرونهم من علماء الأمة، وهذا موجود، هذا موجود. فكان واجبا علينا أن ندعو إلى الله جل وعلا على بصيرة بعلم ورفق وحلم ببيان الحق ودعوة الخلق إلى دين الله رب العالمين برفق. نعم، فمن هنا تعلم ضرورة طلب العلم والجد والاجتهاد فيه. عسى أن ندعو إلى الله جل وعلا وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. فالروافض فرقة من فرق، وأهل البدع ينخرون في الإسلام ويصرفون كثيرا من أهله عن الحق، والسني السلفي يقاوم هذه الفرق كلها وغيرها من أعداء الإسلام الظاهرين من يهود ونصارى وملحدين ومشركين، وجعل الله جل وعلا البركة في قول الحق والصدع به والعمل به، بل نقذف بالحق على الباطل. انظر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي يصيبه في مقتل في أم دماغه. قال الله: فإذا هو زاهق مباشرة، وقل جاء الحق وزهق الباطل. لابد أن يأتي الحق، ذاك بصدع أهله به وبيانه بيانا صحيحا. وقل جاء الحق، إذا جاء الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقد تصدى لتفنيد عقائدهم وأفكارهم الضالة المضلة ومكرهم اللئيم العلماء الربانيون حماة الحق وحراس العقيدة، وذلك بمؤلفاتهم النافعة وحجاجهم الدامغة، حتى انكشف عوار الروافض واتضح للخليقة خبثهم وسوء نواياهم وحقدهم الدفين على كل من سلك سبيل المؤمنين وتولى الله ورسوله حقا ومنهجا وشريعة. ورغم انكشاف عوارهم وظهور خداعهم لكل طالب للحق صادق النية منصف من السابقين واللاحقين، غير أنه قد خفي شأن الرافضة على كثير من منظري حزب الإخوان المسلمين وبعض الحركات المماثلة لهذا الحزب في الحركة والعمل، فاعتبروهم من جملة علماء الإسلام والمسلمين، وبادلوهم الحب والصداقة والتعاون بدعوى أن الجميع متفقون على أصول الإسلام، وأن الخلاف إن وجد فإنما هو خلاف في مسائل فرعية يمكن التغلب عليها، وتلافيها وإعذار بعض القوم بعضا فيها وعليه. فما دام الأمر هكذا فليكن الجميع من علماء الرافضة وعلماء السنة في خندق واحد وفي تعاون جاد ضد الحكام في العصر الحديث، وذلك للإطاحة بهم وإقامة خلافة راشدة كما قال كبار مصنفي الإخوان المسلمين، ومن لف لفهم من الحزبيين الحركيين ومشاهير قادتهم ومنظريهم.
وهذا أمر قد ظهر للعيان وصرح به الإخوان المسلمون دون حياء ولا خجل. فهذه الحركة وهذا الحزب هو حزب سياسي لا علاقة له بالدين، ولا يريد تطبيقا للشريعة ولا عملا بها، فكيف يكونون كذلك وهم يحاربون أهلها أهل السنة في الليل والنهار؟ فهم حزب سياسي يريد الحكم والوصول إلى الكراسي، فاتخذ الدين وسيلة للأسف ليغرر كثيرا من الناس بمنهجه لحب كثير من الناس للدين وإقامة شرع الله جل وعلا، زاعمين أنهم يحاربون الإلحاد والعلمانية والليبرالية، وهم وأولئك وجهان لعملة واحدة من ناحية أن همهم الوصول إلى الحكم لا ولاء ولا براء، فيجتمعون مع النصراني فضلا عمن ينتسب إلى الإسلام من هؤلاء الروافض، وهم أبعد الناس عن الإسلام والإسلام منهم براء. فترى في جماعة الإخوان النصرانية والكفار المهم أن يكون على مبادئ الحزب وأصوله، وأصل لهم حسن البنا أصولا فاسدة كاسدة، وقعد لهم القواعد الباطلة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهدم حسن البنا في قلوب أتباعه بهذه القاعدة أصل الولاء والبراء، فلا نختلف مع رافضي مع صوفي مع إباضي مع جهمي معتزلي أشعري ماتريدي إلى غير ذلك، وإنما ليعذر بعضنا بعضا ونتعاون فيما اتفقنا عليه. وما أرادوا التعاون فيه هو إطاحة حكام المسلمين، فاستخدمهم الغرب الكافر من يهود ونصارى ومشركين ومكنوهم فما رفعوا شعار الدين وقد وصلوا إلى سدة الحكم، بل زاد الشر انتشارا كبيرا في زمن تولي الإخوان المفسدين الحكم في تونس. لما وصل حزب النهضة إلى سدة الحكم ازداد الشر والفساد. وسئل الغنوشي عن ذلك فقال: إذا أراد شعبنا أن نحكمه بالإلحاد فماذا نفعل؟ لأنه سيحكمهم بالإلحاد. المهم أنه يحكم وأنه الحاكم وأنه بارك الله فيكم يصل إلى الكرسي. لذا قعدوا تلكم القاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة، فارتكبوا كل وسيلة محرمة وغير محرمة بزعمهم للوصول إلى الحكم. في مصر لما وصل حزب الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في عهد محمد مرسي انتشرت الحسينيات، وفتح بارك الله فيكم من الكنائس ما فتح ما لم يكن في الزمن السابق، ونزل قرضاويهم إلى مصر وقال كلمته الباطلة الخطيرة جدا: أنا ضد الدولة الإسلامية، أي ضد أن تقوم في مصر دولة تحكم كتاب الله وسنة نبيه. هكذا قالها بملء فيه دون حياء ولا خجل. فهم رفعوا شعار تحكيم الشريعة وهم يحاربون الشريعة، رفعوا شعار تطبيق الحدود وهم من أبعد الناس عن ذلك. في اليمن لما تمكن حزب الإخوان المسلمين من جنوب اليمن في أحداث الحرب ما بين شمال اليمن وجنوبه، واستعان بهم علي عبد الله صالح ودخلوا جنوب اليمن ورفعوا شعار أنهم يقاتلون الكفار من الاشتراكيين أتباع لينين وماركس، لأن الحكومة آنذاك في جنوب اليمن اشتراكية، وهذا ما قالوه عن أنفسهم لا ما قاله غيرهم عنهم. فلما تمكنوا وقام الإخوة السلفيون بهدم الأضرحة والقباب وإزالة ما شيد من هذه الوسائل وسائل الشرك عياذا بالله رب العالمين، قام الخوان المفسدون بشن حملة إعلامية تضليلية لإلباس السلفيين لباس الإرهاب. فعن أي دين هؤلاء يتحدثون؟ وعن أي عقيدة يريدون نشرها كما يزعمون؟ كذبة، إنما يريدون الحكم. وهكذا إذا جئنا نتكلم في غير هذه البلدان، فالخوان المفسدون أهل فساد وإفساد في بلادنا كذلك. لما تمكن هذا الحزب في هذه الأحداث من البلاد، نعم، قام جناحهم العسكري وهم الجماعة الإسلامية المقاتلة التي يرأسها عبد الحكيم بالحاج، بتمكين هؤلاء التكفيريين، فصاروا يغتالون الأئمة في شرق البلاد وفي غربها شمالها جنوبها، من كان من دعاة الحق من أهل السنة والجماعة خطيبا مؤثرا يخرج من خطبته يغتالونه، أو أنهم يأخذونه من بيته ولا يرجع فيجدونه مرميا في القمائم وغير ذلك. فحاربوا الإسلام الحق في بلادنا وغير بلادنا، لكنهم مبتورون بإذن الله رب العالمين، كلما طلع لهم قرن قطعه الله، والله المستعان. نعم.
ولا حاجة في أن أطيل على القارئ بأكثر مما دونت آنفا، بل إن حاجة القارئ هي أن يسمع من فكر قادة الإخوان المسلمين ومن يلتقي معهم في أساليب دعوتهم وجهادهم وولائهم وبرائهم ومواقفهم من الحكام في ديار الإسلام بدون وزن منهم لشيء من تصرفاتهم في الأبواب السالفة الذكر بميزان الإسلام ووزن علمائه الربانيين الكرام، ليكون السامع على بينة من أمره سلبا وإيجابا وإقداما وإحجاما. قال بعض قادة الإخوان المسلمون: هو حسن البنا الذي أنشأ جماعة الإخوان المسلمون، ولم يوفق في تأسيس دعوته على منهاج النبوة، بل أعلن عن جماعته بأنهم أصحاب دعوة سلفية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضة إلى آخر الأرقام الثمانية التي أمليت في مجموع رسائله، فهي على هذا فتحت أبوابها للصالح والطالح، ومن يريد حرث الدنيا ومن يريد حرث الآخرة، لذا باءت بالفشل من بدايتها إلى يومنا هذا لتركها التأسيس على منهاج النبوة وهدي السلف الصالح في دعوتهم عبر تأريخ زمانهم ومكانهم. وسبب هذا الانحراف بالدعوة عن منهاج النبوة وهدي السلف هو أن الرجل لم يكن على خط السلف من كل وجه، بل كان مفوضا في باب الأسماء والصفات كما هو واضح في رسالة العقائد له. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفويض: إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وقد ارتضاه البنا له عقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان صوفيا حصافيا بشهادته على نفسه، وغاليا في حب أقطاب التصوف كما في كتابه مذكرات الدعوة والداعية تحت عنوان طريقة الحصافية وأمور أخرى مأخوذة عليه، كمشاركته الجادة في إحياء بدعة المولد التي لا يمكن أن تتحقق معها دعوة على منهاج النبوة.
قام ذلكم المسمى بالحبيب الجفري، وهو الخبيث الجفري، رأيت له مقطعا في ملتقى له يتكلم مادحا جماعة الإخوان المسلمين، لتعلموا أن الصوفية هؤلاء مع كل ناعق، وبين أن أصل هذه الجماعة من الصوفية من الطريقة الحصافية، حيث كان حسن البنا عليها، فهو يفتخر من أن الإخوان المسلمين ومؤسسهم حسن البنا كان صوفيا، نسأل الله السلامة والعافية. فكل بلاء تراه قد جمعه الخوان المفسدون في هذه الجماعة، كما تقدم معنا، لأن غايتهم الوصول إلى الكراسي. فانظر إلى أصوله هذا أنها دعوة سلفية، وكذبوا في ذلك، فكيف يكونون سلفيين وهم يحاربون المنهج السلفي في الليل والنهار؟ وإنما هذا للتضليل. وحقيقة صوفية، وهذه دغدغة لمشاعر التصوف وأهله ليكونوا معهم في حزبهم، ثم قالوا وهيئة سياسية، وهذا هو الأساس والأصل، أنهم حزب سياسي وجماعة رياضية إلى آخر الأرقام الثمانية. فالشاهد أن هذه الجماعة في عصرنا هذا قد ابتلينا بها بلاء عظيما. وانظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما معناه، أنه قال: ما تخاصم خصمان في ربهم إلا وكانت الرافضة مع أعداء الإسلام. وأقول وكذا الإخوان المفسدون. انظروا إلى البلدان الإسلامية لتروا ذلك رأي عين، فصار واضحا عمالة قادات هذه الجماعة لأعداء الإسلام. وإلا قل لي بربك، كيف يمكن اليهود والنصارى الروافض والإخوان المسلمين من بلدان المسلمين بعد إطاحة الحكام في هذه البلدان؟ العراق، جاءت أمريكا بزعمها لأخذ ما سموه بالسلاح الكيميائي وكذبوا في ذلك فأطاحوا بصدام حسين، ومن ثم سلموها لإيران. سوريا وإن كان حاكمها نصيرية الأسد وبعده ابنه بشار، نعم، إلا أنهم أرادوا تمكين إيران، لأن من ذكر كان يقبل شيئا ويرد أشياء لإيران، فسلموها لإيران ولحزب الشيطان المسمى بحزب الله في لبنان. نعم، هكذا بارك الله فيكم في اليمن سلموها للحوثيين، فعلوا تلك الأحداث، قام الخوان المفسدون بإخراج دهماء الناس إلى الشوارع وإلى الملتقيات العامة والساحات العامة، ثم امتطى ظهر هؤلاء الروافض وهم الحوثيون، فأخذوا اليمن كلها، فأقام الله جل وعلا الجهاد الحق وأفتى به أهل الحق من علمائنا الأبرار الأطهار، منهم الشيخ عبيد رحمه الله والشيخ ربيع حفظه الله وغيرهما من علماء السنة، وقام المخذلة الذين وقفوا في صف الرافضة، محمد بن عبد الله الإمام ومن معه ومن تحت عباءته من هذه المراكز التي كانت في أول أمرها على السنة، فغرر بهم محمد بن عبد الله المسمى بالإمام، انظروا ما آل إليه حال القوم، ونصر الله جنده في جنوب اليمن فطرد الحوثي شر طرده، والآن في شمال اليمن الحسينيات موجودة، صلاة التراويح ممنوعة، الرفض يجري جريا في الجيل الموجود الذي هو في المدارس إلى غير ذلك، ودعموا الحوثيين بالأموال الطائلة، كلما تقدمت المقاومة وتقدم جند الله جاءت الأمم المتحدة هذا وأوقفتهم بحجة الهدنة إلى غير ذلك، وهكذا يفعلون في بلدان المسلمين الأخرى، فيبدأون بادئ بدء بنشر بارك الله فيكم مذهبهم دعوة، حتى إذا كثر أتباعهم حملوا السيف وأراقوا دماء المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية.
وإذا كان هذا هو شأن دعوة حسن البنا وشأن حسن البنا نفسه، فإنني أقول إنه لا يجوز لإنسان يحترم نفسه أن يعتبره إماما يقتدى به لا في عقيدته ولا في سلوكه التعبدي ولا في منهج الدعوة، لما في هذه الجوانب عنده من الأخطاء الفاحشة التي يبغضها من أنار الله بصائرهم بالعلم النافع وأحيا بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح، ولا عبرة بمن أشربوا في قلوبهم منهج حزب الإخوان المسلمين وقادة الإخوان من المنتظمين والمتعاطفين في كل مكان. وإنه ليحق لكل مسلم عاقل أن يقول لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وذلك لتركهم كثيرا من خصائص المنهج السلفي الذي كله خير، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد، بل إن لهم في همز ولمز دعاته صولات ودعايات يعرفها ويمقتها العقلاء ويعقلها ويفندها العلماء الفضلاء من داخل هذه البلاد وخارجها، كثر الله سوادهم.
كذلك مما أنبه عليه كل داع إلى الحق أن يحذر من انطوى تحت هذه الجماعة ولو من طرف خفي كهذه الجمعيات، فجمعية إحياء التراث التي يترأسها عبد الرحمن ابن عبد الخالق جمعية حزبية استخدمت الأموال الطائلة في الكويت وغير الكويت لتفريق أهل السنة والتغرير بطلاب العلم، فإذا رأوا طالب علم ذكيا حافظا غروه بالأموال الطائلة واستدرجوه شيئا فشيئا إلى أن يصير في حزبهم. فكان في أول الأمر عبد الرحمن عبد الخالق يدعي السلفية وأنه مع العلماء، ورد عليه العلماء كشيخنا مقبل وشيخنا ربيع بن هادي، ومدت هذه الجمعية أذرعها لليمن لما رأوا قوة دعوة شيخنا مقبل ورأوا كثرة طلابه، فجاءوا بجمعية الحكمة، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يسميها الحكمة، وغرروا بكثير من طلاب شيخنا مقبل بالأموال الطائلة والدينار الكويتي والدولار، جمعية الحكمة والإحسان. ثم جاء أبو الحسن لما فضحت جمعية الحكمة والإحسان أتى بوجهها الآخر وسماه جمعية البر، فتنادى العلماء لنصحه وتوجيهه، فلما أبى حذروا منه لأخطائه الكثيرة. فمن هنا طالب العلم تعفف واصبر على الفقر، واصبر على ما قد تجده من نقص مال أو ضعف بدن أو قلة شيء وآخر من أمور الدنيا، والعاقبة للتقوى، العاقبة لعباد الله المتقين، واحذر من هذه الجمعيات. كان شيخنا عليه رحمة الله يغمز محمد الإمام غمزا ظاهرا، قال: وأنا أعرف بعض أصحاب المراكز له أناس أو قد جند أناسا لجمع المال، يذهبون عند التاجر الفلاني وعند التاجر الفلاني. فدعوة أهل السنة والجماعة مأخوذة من قول الله تعالى في هذا الباب، باب الأموال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فندعو إلى الله بعلم وبصيرة، ولا نلتفت لأموال الناس ولما في أيديهم من لعاعة وزهرة هذه الحياة. لذا كان أسلافنا يحثون ويعملون قبل حثهم بأن يكون لطالب العلم حرفة يتعفف بها عن الناس، لأن أهل الأحزاب لهم طرق، ما يأتونك بوجههم الحقيقي بادئ بدء، يرسلون لك من ظاهره السنة وهو في الحقيقة مندس في أوساط أهل السنة لصرف كثير من طلاب العلم عن العلم وعن العلماء. فدرس عندنا في المعهد الفلاني، ولا يشترطون بادئ بدء أي شيء عليه، ثم إذا رأوه محتاجا، وكلنا ذاك الرجل ما تمر به في حياتك من مضائق مالية وصحية وغير ذلك، فيدفعون ويعطونه: اذهب إلى البلاد الفلاني فتعالج. حتى إذا ألف الدينار والدرهم صاروا بعد ذلك يحركونه يمنة يمنة يسرة يسرة. وهذا موجود، هذا موجود. لذا حذر العلماء من هذه الجمعيات، جمعية البر والإحسان والحكمة، والأصل وهي جمعية إحياء التراث. وإني والله لأعجب غاية العجب من سني سلفي يحاضر عند هذه الجمعية وقد عرف مكرها وعرف عداءها للعلماء وطلاب العلم السلفيين، ومع هذا تراه ينزل عند إحياء التراث بحجة الدعوة، وهم يتكثرون به ويغررون بالناشئة فيقولون: لسنا حزبيين، وما حذر منا إلا فلان وفلان، أخطأ رحمه الله أو حفظه الله إذا كان حيا في اجتهاده، ها هو العالم الفلاني يحاضر عندنا، وها هو الشيخ الفلاني يحاضر عندنا. لذا كان من أصول دعوة أهل السنة والجماعة التميز، التميز في الدعوة عن أهل البدع والأهواء. لذا انتقدنا هذا المؤتمر الذي عقد في طرابلس، فأتوا لنا ببعض هؤلاء، وإن كنت قد أخبرت أن بعضهم قد منعوا بعد تحذيرنا وتحذير إخواننا المشايخ من هذا الملتقى اللفيف. نعم، يقوم ذلكم السوداني، وقد استمعت لكلمته، وانظروا ما اختار من الكلمات. مذهب الإمام مالك مع المخالف، يعطى لمن؟ يعطى لمن هو نائب أمين جماعة أنصار السنة المحمدية زعموا في السودان. فقام يغمز ويلمز من طرف خفي، وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان منصفا مع المخالف. وما ذكر قوة الإمام مالك رحمه الله تعالى في عقيدته ومنهجه، وما قاله في الإباضية وفي الخوارج وفي غيرهم، وما قاله لما سأله ذلكم الرجل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب بجوابه الذي هو قاعدة في كل صفة لمن سأل عن كيفيتها، ثم أمر به فأخرج. ما ذكر هذه المواقف السلفية؟ ما ذكر هذه الأقوال النيرة؟ وإنما أتى بهذا اللفيف وهو يغمز، لأن هذه المسألة وهي التعامل مع المخالف يلمز أهل السنة، منهم من غلا فيها وتكلم في العلماء. يعني من؟ يعني علماء الحق. قد يقول قائل إنه إنما أراد الحدادية، فنقول إن كلام الرجل يعرف بعقيدته ومنهجه، فإذا قال هذه المقولة سلفي قلنا إنه أراد أهل الغلو، أراد الحدادية، أراد الذين غلوا في هذا الأمر. لكن هذا القول قد صدر من مميع، من رجل معروف في السودان وغيرها، تمكن له وتظهره في مقام الباحثين والنقاد. هذا أمر لا نرضاه أبدا ولن نسكت عنه، فليقولوا ما شاءوا وليفعلوا ما أرادوا. وإني لأنصح إخواني السلفيين في ليبيا بالتميز. نعم، ما أحسن ما قاله لنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله لما مات شيخنا مقبل، فأظلمت اليمن على طلاب الشيخ لما كان بينهم ناصحا لهم، موجها، مربيا، معلما. زارنا ذلكم الإمام ناصحا، موجها، مربيا، وكان مما قاله ونعم ما قال: كلمة تكتب بماء الذهب، لقد وضعتم على الطريق فسيروا. أي أن هذا الإمام الوادعي عليه رحمة الله قد بيّن لكم الصراط المستقيم فاثبتوا وسيروا. وها نحن كذلك في ليبيا، فقد وضعنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل علمائنا الأبرار الأطهار الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ النجمي والشيخ الجامي والشيخ الوادعي، جهود لهؤلاء العلماء الأبرار الأطهار، وضعنا على الصراط المستقيم، فعلينا أن نثبت وعلينا أن نسير السير الصحيح الذي كان يسيره علماؤنا وقبل ذلك أسلافنا الأطهار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإن من أصول دعوة أهل السنة والجماعة التميز عن أهل البدع والمذمة. لسنا بحاجة إلى هؤلاء المخالفين. الأمر بأيدينا والأوقاف بأيدينا، بإمكاننا أن نأتي بكل سلفي معروف بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم من المملكة والسودان واليمن والجزائر والمغرب وغيرها، ممن هم من ذوي الشهادات ويصدعون بالحق ويبينونه، لا أن نأتي بمثل هؤلاء الذين عرفوا بالطعن في هذه الدعوة وأهلها. يؤتى بالنجار يا إخوتاه، والنجار يقول إن جماعة الشيخ ربيع قد تحزبوا، وهذا لا يزال في صفحته. ادخل إلى صفحته واكتب ربيع أو غلاة التجريح أو كلمة نحوها، سترى ما عند هذا الرجل من الانحراف والتميع في المقابل. ترى أنه يخاطب الغرياني بذلكم الخطاب وهو معهم في مدخله ومخرجه، وإن ادعى أنه يرد عليه. أهذا يصدر لعموم أهل السنة في هذا المؤتمر؟ ثم إن الدعوة إلى التعصب إلى مذهب الإمام مالك دعوة ينكرها الإمام مالك نفسه، حيث قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جهود بذلها العلماء في دعوة الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، في ذم التعصب لهذه المذاهب سواء أكان مذهب الإمام مالك أو غيره، ثم يأتي من يريد أن يحيي لنا هذه الأمور بحجة أن البلد على مذهب الإمام مالك. هذه البلاد على السنة وعلى السلفية، اذهبوا فانظروا في المساجد وانظروا في غيرها سترون المنهج السلفي بفضل الله سبحانه وتعالى ظاهرا منتشرا. نعم، هذه أمور لا بد من التنبه لها، ولا بد أن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.